بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا بدأنا أمس بعدما فرغنا من الآيات السبع، بدأنا في دلائل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يتحول الإيمان به من إيمان سطحي، وجدت الناس يقولون شيئا فقلته، إلى إيمان راسخ إلى إيمان راسخ، حتى ينفعك إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، ولا يكون حال الإنسان أنه إذا سئل ما علمك بهذا الرجل يقول ها لا أدري. وذكرنا أيها الإخوة أن أول دلائله وأعظم دلائله، صفحة 58، أعظم دلائل الكتاب القرآن. إذا قال لك أحد وما أدراك أن هذا رسول الله، الذين ادعوا النبوة كثر، فقل كما قال مصعب بن عمير. مصعب بن عمير لما ذهب يدعو الناس في المدينة وأسلمت المدينة كلها على يديه رضي الله عنه، مصعب بن عمير، وكانت له طريقة. هو الآن أتى إلى بلد جديد، هم يسمعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كبار وفيه علماء لهم، واليهود بجنبهم وفيه مشايخ. فكان مصعب أول داعية في الإسلام، داعي حقيقي، كان له طريقة وضحت في مع سعد بن معاذ مع أسيد. ماذا كان يقول؟ قالوا لسعد بن معاذ مثلا إنه أتى إلى بني عبد الأشهل وأتى القبيلة وأفسد شبابهم وأفعل وفعل. فجاءه وكان عند أسعد بن زرارة، قال يا أيها الرجل ارحل عنا، فإنك تفعل كذا وتفعل كذا وتأتي بدين جديد مثل الآن ما يقولون. إذا جاء واحد، وش قال له مصعب رضي الله عنه؟ قال له أو غير ذلك يا أبا عمرو؟ قال وما هو؟ قال تجلس وتسمع، إن أعجبك شيء أخذت به، وإن وكان قبلها أتاه أسيد بن حضير، وإن رفضت شيء نخرج. قال هذا نصف، هذا إنصاف. فجلس، فلما جلس قال نحن والعرب كافة كنا في جاهلية وشر وعبدة أصنام وعبدة أوثان ونفعل ونفعل، وبعث الله منا نبيا نعرف حسبه ونسبه، ودعانا إلى كسر الأوثان وتوحيد الله عز وجل وصلة الأرحام والإحسان، ومعي كلام مما يقول هذا الرجل وما أوحي إليه. فقرأ عليه شيء من القرآن، فانهارت قوى سعد وعرف أن هذا حق محض. إذن أعظم شيء، حتى أنهم رجع وش قالوا؟ ندوة نادي قومه، قالوا والله لقد رجع سعد بغير الوجه الذي ذهب به رضي الله عنه. ثم رفع الله سعد حتى اهتز لموته عرش الرحمن. كذلك جعفر نفس الطريقة، لما أرسلت قريش وفد للنجاشي وقال أتاك أناس من شبابنا وأتوا بدين جديد وأفعلون، وش قال؟ تشاور المهاجرين وقالوا ماذا نقول الملك؟ يمكن يطردنا الآن مع هذا اللجنة اللي جاءت. فقالوا والله لا نقول الحق، ما يقضي الله فينا ما يشاء، ووكلوا جعفر متحدثا عنهم. فجاء جعفر وقال نفس الكلام، سبحان الله العظيم، كنا في جاهلية وشر وكنا نعبد الأصنام وكنا نفعل، وبعث الله منا نبيا نعرف صدقه وأمانته ونسبه وتاريخه وسيرته، ويأمرنا بكسر الأوثان وتوحيد العبادة لله وحده الخالق الرازق وصلة الأرحام، ومعي شيء من بضاعة هذا الرجل. وقرأ عليه صدر من سورة مريم حتى بكى الملك وأخضر لحيته وبكى البطارقة كلهم وأخضروا لحاهم. إذن وقال الملك وأخذ عودا من الأرض، قال والله ما يزيد هذا الكلام على ما جاء به عيسى مثل هذا العود. فإذا نحن نغفل عن أقوى دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لو قيل لنا وش أقوى دلائل نبوته، كيف عرفت أن رسول؟ أول ما تفكر فيه المعجزات. لا، أعظم شيء القرآن. حتى إذا جيت تدعو الناس إلى الملة إلى الدين، القرآن، وكذلك ضمام، وكذلك سلمان، وكذلك أبو ذر، وكذلك الطفيل، وكذلك الطفيل كيف أسلم؟ شال القطن وسمع القرآن وأسلم. إذن أعظم شيء القرآن. قال تعالى لما قالوا نريد آيات وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وذكرنا أن الثاني الشهود، وأن أول الشهود رب العالمين. هذا الآن رجل في قبضة رب العالمين، وفي أرضه وتحت سمائه وفي ملكوته، ويزعم أنه يوحى إليه، ويزعم أنه يتكلم عن ربه، والله شهيد عليه. طيب، هذا أعظم دليل على نبوته. ليس تاركه فقط، بل ينصره ويعليه ويحوطه ويعصمه، هذا أعظم شيء. وغير هذا الشهود، الأعداء شهدوا له، واليهود والنصارى، وذكر ابن إسحاق في أول السيرة مبشرات بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل الأمم كلهم شهدوا إن هذا هو الرسول. طيب، هذا الشهود، شهود. قال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، محمد بن عبد الله لست رسول الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. شهود، والشهود كثر. ويتلوه شاهد منه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقفنا عند حديث ضمام، قال ابن عباس بعثت بنو سعد بن بكر وهؤلاء من هوازن ضمام ابن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه. وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال محمد؟ قال نعم. قال ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال لا أجد في نفسي، فسل عما بدالك. هنا الرواية مختصرة، الرواية الطويلة أنه قال له من خلق السماء، هذا الشاهد الشهيد رب العالمين، من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض وبسط الأرض؟ قال الله. قال من نصب الجبال؟ قال الله. قال أنشدك بالله، أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله بعثك إلينا رسولا. هنا الآن ضمام جاء من هذا الطريق، من طريق أن اللي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، وهذا يدعي أن رسول الله ما يتركه. الله بعثك إلينا رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. في الرواية الطويلة أن كل مرة يقول أنشدك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال. الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه. الأنداد لها صور وأشكال وأسماء، وهي نفس أنداد هبل مناه. الآن مثلا علي يعبد، الحسين يعبد في مصر، في العراق البدوي يعبد، في الصعيد القناوي يعبد، في السودان الميرغني يعبد. آلاف الأنداد التي ملأت الأرض، وخاصة الدول الإسلامية، آلاف الأنداد التي تزاحم الله جل وعلا ويصرف لها العبادة وتجعل مع الله ند. طيب، قال ونخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه. قال اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن نصلي هذه الصلاة الخمس؟ قال اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف راجعا إلى بعيره. دائما طريقة العرب يعني يحبون الاختصار ويحبون أنهم إذا انتهى موضوع يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ولى: إن يصدق ذو العقيصتين يعني الغدائر يدخل الجنة. فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه. فكان أول ما تكلم به أن قال: بئسة اللات، بئسة العزة. دخل الإيمان قلبه. قالوا: ما هي ضمام؟ اتقي البرص، اتقي الجذام، اتقي الجنون، العقائد الفاسدة اللي كانت تحركهم وتقيدهم. إن هذه الأصنام والأحجار تسبب لك البرص، الجذام، الجنون، تقطع رزقك، تقتلك، عقائد فاسدة. وترى المحرك للإنسان دائما هو العقائد. إذا كانت العقائد نظيفة وطاهرة يكون منطلق وقوي وعزيز. إذا كانت العقائد نتنة وعفنة وفاسدة يكون كل مرذول فيه. المحرك لابن آدم العقائد. قال: ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان. إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه. وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. خرجه أحمد البخاري. وهذا اللي قلت لكم في أول أمر، العرب لا تظنون أنهم أغبياء، أي واحد يدعى النبوة صدقوه، لا، كان عندهم إجراءات مشددة، كل واحد له مسلك، ونحن الآن نلتمس هذه المسالك. كل واحد عنده مسلك لاكتشاف أن هذا رجل صادق فيما يدعيه، ولذلك صار إيمانهم إيمان يقيني، ما يتصدع ولا يتفتت ولا يخدش. وكان استرسالهم مع الرسول استرسال سريع، ما عندهم ولا كوابح، لأن الاسترسال مبني على العقيدة. إذا كنت الآن انتقلت من إيمان سطحي إلى إيمان عميق، إن هذا الشخص ابتلي بنا وابتلينا به، وكما أخذنا في حديث عياض بن حمار: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. هو الآن مبتلى بنا ونحن مبتلين به. ليست البلوى يعني الفتنة والامتحان، هو سيسأل عنا ونحن سنسأل عنه. كلمة أشهد أن محمد رسول الله ليست سهلة، وراها تبعات كالجبال. أي توقف ولا كع ولا كوابح خطيرة جدا. معناه أنك إلى الآن ما بعد ثبت أنه رسول الله، ولو إيش معنى توقفك؟ فالعرب كانت تدري أن هذا الأمر له ما بعده. أولا نتأكد أنه رسول، بعد ذلك استرسل معه. طيب، هذا الآن اثنين انتبهوا لها، بضاعته التي أتى بها القرآن، هذه اللي ما مثلها ولا بعدها من دلائل النبوة، وهذه الباقية عبر الأجيال. الثانية الشهود، والله حتى الشجر والحجر كان يشهد لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي حتى قبل البعث، يقول: السلام عليك يا رسول الله. والأشجار والطيور والجمل اللي جاء واشتكى له، والملائكة تشهد له، والله خير شهيد، علماء الدنيا كلها تشهد. إذن هذا رسول الله حقا. سبحان الله، إننا الآن نتكلم بلغة كأننا الآن ندخل الإسلام، لكن نحن محتاجين الآن لهذا الشيء. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتينا موجات عارمة من الإلحاد، خاصة مع انفتاح العالم الآن بعض على بعض، ونحن غافلين عن الشيطان وعن الكفار، نظن أنهم ما يحسدوننا على ما عندنا، نظن أنهم عندهم مهنية وعندهم منهجية وعندهم تجرد. والله حاسديننا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذولا بس أهل الكتاب الأولين؟ لا والله، لكن حين الآن يخدعوننا، يقولون: أنتم أصلا المسلمين في ذيل القافلة وأنتم ضعفاء، وإيش نحسدكم عليه؟ يحسدون على الدين، على العقيدة، على الفطرة، على العقول، على كل ما عندنا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، صدقهم ولا نصدق رب العالمين. فإذا نحن الآن، حتى أن الآن يقولون هذه اسمها نظرية المؤامرة، كل ما تسمعون شيء تخيلون الناس يتآمرون عليكم. رب العالمين يقول كلام هذا، يقول ولا يزالون يقاتلونكم بالإنترنت وبالجوالات وبالموسيقى وبالتويتر، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يزالون إلى يوم القيامة. نصدقهم ولا نصدق رب العالمين؟ يقولون هذه نظرية المؤامرة، والله محسودين بالذات أهل التوحيد، لأن النصارى يصرحون لا مشكلة لا مع الروافض، لا مشكلة مع الأشعرية، لا مشكلة مع الصوفية، لا مشكلة مع الإخوانية، لا مشكلة مع التبليغية، المشكلة مع الذين هم على وباعترافهم على الإسلام الأول، يسمونهم الوهابية، هذول اللي ماسكين فيما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، هذول هم اللي ينبغي أن يكثف الجهد عليهم. طيب أنت نائم ما عندك دروع، ما عندك إجراءات تحفظ دينك، أولادك بناتك، الآن كل واحد من أولادك تحت الفراش وتحت اللحاف وعنده يدخل على العالم كله، والله موجات إلحاد، إلحاد الآن عارمة تأتي كذا، شككون الولد، من قالك إن رسول الله؟ تصدق أنت إن رسول الله؟ حنا الآن في عصر المجرات وفي عصر ناسا وفي عصر الفضاء، وهذا يقول لك اغمس الذباب، ولا يقول لك كذا، يجول من الطريق هذه، ما تدري الولد ملحد وانت ما تدري، مشكك متباطئ كذا، ما تدري عنه انه دخل السم. فاذا لابد من تحصين، ما دام منفتح العالم وانفجر بعض على بعض لابد من تحصين. كل ما تجلس مع زوجتك واولادك حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسالهم كيف عرفت ان رسول الله، كيف، هل هو فعلا رسول الله، وناقش في التفاصيل قبل أن يأخذ الشيطان منك وأن تنظر فيه يكفر، ولا الشيطان نايم عنا يقول لا هذول فاتوني، لا والله. الثالثة الوصايا، وصايا هذه أيضا من أعظم الدلال على النبوة، يعني لو واحد متنبي تقول طيب إيش عندك، تلقاه صاحب الدنيا ولا يبغى له شيء مثل مسيلمة، لكن هذا لسان حال الأنبياء، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، هذا واحد. والأمر الثاني يوصون دائما مثل ما قال أعرابي، قيل كيف أسلمت، انتبهوا للسؤال هذا، كل واحد مثل الآن المسلمين الجدد تقول له كيف أسلمت، تلقى عجائب، كل واحد سبحان الله فتح له في باب. فقالوا الأعرابي كيف أسلمت، قال إني كل ما شفت شيء يأمر بهذا الرسول وعرضته على الفطرة السليمة وعلى المرؤات وعلى العقل وجدته مطابق، وكل شيء ينهى عن هذا الرسول أعرض على المروءة وعلى العقل وعلى الفطرة وعلى أجده مطابق، فعرفت أن هذا حق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول آمركم بكسر الأوثان، توحيد العبادة، وبصلة الأرحام، وبأن تحملوا الكل، وبأن تطعموا الطعام، وأن تصلوا بالليل والناس نيام. اللي يأمرك بهذا صادق، ما يقول آمركم أن تأتوا خلفي وأن نكون دولة ولا انتخابات ولا. طيب قال قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، وذكر المحرمات العشر. الآن نأخذ رجل آخر من العرب، كيف اكتشف إن هذا رسول، حديث عمرو بن عبسة كنيته أبو نجيح السلمي، والعرباض بن سارية سلمي وكنيته أبو نجيح أيضا. قال أبو عن عكرمة عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثله وصحبة، هذا شداد أبو عمار، أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا، عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، أظن يعني أوقن، سبحان الله، وهذا أيضا حج عليهم، هذه تصلح في الآيات الست والسبع، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. يقول عبد الغني المقدسي إنه هو عمرو بن عبسة أخو أبو ذر من أمه، وددنا لو أتينا بحديث أبي ذر الطويل الطريف هذاك أيضا، كيف أبو ذر اكتشف الإسلام واكتشف صدق الرسول. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا تتوافق مع ما معي، أنه يقول الأصنام هذه باطلة والأوثان باطلة وأنتم لستم على شيء، سمعت العرب يتسامعون ولا زال إلى اليوم، أي خبر يتناقلون، أي شعر يتناقلون، سمعت إن في مكة في رجل بدأ بدعوة جديدة ويدعو إلى مثل ما أنا عليه، ماذا فعل؟ قال فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. شوف الفرق بين المعرض والساعي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في ناس في مكة ويسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يروحون له ويتحاشونه، وهذا سلمي في ديار بني سليم يوم سمع ركب على الراحلة وسلمان أتى من أدغال إيران يبحث عن هذا الرسول. إذن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهداية عملية تفاعلية ليست من طرف واحد. فأما من أعطى أعطى من نفسه، أقبل واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، الذين اهتدوا زادهم هدى، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم. أشياء تفاعلية كذا. قال فركبت قعدت على الراحلة فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه متجرين عليه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ وهذا ترى شرح الشيخ محمد الباب شرح طيب. ما أنت؟ يعني ما هو الكلام اللي تدعيه؟ ما المنصب اللي؟ قال نبي، أنا نبي. قلت وما نبي؟ لأن العرب ليس لهم عهد بالنبوة. قال أرسلني الله، أرسلني الله، الله أرسلني. انظر عاد الذكاء والتوفيق، بأي شيء أرسلك؟ يشوف الآن بضاعتك اللي تنشرها هذه وشي. قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. سبحان الله، هذا الآن متوافقة مع ما كان عليه هو، متوافقة مع العقل والفطرة والنقل، كل شيء متوافق. صلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، في فوائد ترى، بس ما ودنا أن نستطرد كذا. شوفوا الآن مرسل بكسر الأوثان، متى كسرها؟ بعد هذا الكلام بعشرين سنة. هو مرسل بكسر الأوثان وكسرها بعد هذا الكلام بعشرين سنة. هو عليه الصلاة والسلام ما يتأخر عن شيء أمر به ربه، مع أنه من البداية قال لهم هذه باطلة وأنتم كفار وأهلكم كفار، لكن كسر الأوثان اللي أرسل الله به طبقه بعد عشرين سنة. الأمور تحتاج إلى فقه. وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، أيضا في ذكاء آخر. قال له من معك على هذا؟ يقول الشيخ محمد عرف هذا الرجل رضي الله عنه أن هذا الحق الثقيل علامته قلة أتباعه، ولو كان هوى خفيف حلو نبغى نكون دولة، نبغى نمسك الحكم، نبغى نقاتل الكفار بدون شروط، نبغى انتخابات، نبغى حرية، ويجون الغوغة الملايين. لكن أنت جاي بكسر الأوثان، معارضة الناس هذه كلها، وردهم القطار طلع من السكة، نبغى نشيل القطار ونرجع على السكة، وتتقابل الناس في أهوائهم وتكفر آباهم، من معك؟ كان الجواب المتوقع معي حر وعبد، كل الناس فروا وهربوا، باقي اثنين معي جو رجعوا، حر وعبد، أبو بكر وبلال، واللي في البيت ما حسبهم لأن هؤلاء تبع له، خديجة وزيد وعلي، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. قال فإني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ شوف الكلمة هذه كيف، ألا ترى حالي وحال الناس؟ صار يعني انفجار عظيم في مكة وحرب وطاحنة، وأنت رجل من سليم، وكونك تأتي في مكة الآن يضرك الشيء هذا. والأمر الثاني، الدار كلها دار شرك، لو مكة دار سلام تعال، لكن مكة دار شرك، وسليم دار شرك، وهذيل دار شرك، والدنيا كلها دار شرك. وهو عصمه الله بقومه، قال ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. شوف هو قابله وهو ما مع إلا حر عبد. وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سرع. نقطتين هذه خطأ، مفروض قبل الناس. فقالوا الناس إليه سرع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. سبحان الله، بعد سنوات طويلة. قلت بلى. خرجه مسلم، وبعدين سأل عن الصلاة ومواقيتها، الحديث طويل. إذن في أسئلة ذكية جدا بها أيقن إن هذا رسول الله. كذلك عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام من أكبر علماء اليهود، قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس قبله وقالوا قدم رسول الله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في قبة ما بعد دخل المدينة لأن جلس في قبة قريب شهر. قال فجئت في الناس لأنظر إلى وجهه، قال فلما أن رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب صلى الله عليه وسلم. كذاب واضح وصادق واضح، من يوم شاف وجهه وهذا عالم، من يوم رأى وجهه الوجه هذا ليس بوجه كذاب، هذا واحد. اثنين، وكان أول شيء سمعته منه أنه قال يا أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ودخل عبد الله بن سلام في الإسلام بعد هذا الكلام، لأن عرف أن هذا ما يأتي إلا نبي، سبحان الله العظيم، هذا الكلام هو الصحيح. فإذا عندك العروة الثالثة تتمسك بها وصاياه، بماذا يأمر؟ بماذا يأمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتابه وشهوده ووصاياه. الرابعة معجزاته، هذه اللي الآن الناس يجتهدون فيها. أيضا رأى من عاصره من معجزاته ما يورث برد اليقين أنه رسول الله حقا، تفجير الماء بين أصابعه، البركة في الطعام الذي يبرك عليه، نطق الشجر، نطق الحجر، نطق الحيوان، الإسراء والمعراج، ذهب من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، بل صعد إلى السماوات السبع وكلمه ربه وفرض عليه ورجع في ليلة، هذه كلها وقد جمع الناس الدلائل النبوة. لكن إخوان، خرق العادة كما ذكرنا بالأمس، خرق العادة يستوي فيه النبي وغيره، يستوي فيه النبي وغيره. وأنا أشك أن الأشعرية لما يركزون عليه في شيء له علاقة بمعتقدهم. فمثلا السحر عندهم خرق عادات، ممكن ساحر يركب على عصا وتشوفه حلق في السماء. وذكر ابن تيمية أن فيه كان سحرة من الصوفية في دمشق، إذا جاء يوم عرفة في دمشق يجمعون رسائل الناس ويحضرون الموقف في مكة ويوزعون رسائل حقيقية يوزعونها على الناس ويرجعون، وإذا رجعوا الحجاج يرجعوا الرسائل معهم، تحملهم الجن والشياطين والناس يفتنون بهم يقولون هذا الأولياء. فخرق العادات يستوي فيه النبي وغيره. لكن خرق العادة للنبي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أمس أخطر واحد تخرق له العادات ويغتر به الناس الدجال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه تحذيرا بالغا، حتى قال ما من نبي إلا حذره قومه غير أني حذرتكم إياه بما لم يذكره نبي قبلي، لأن الدجال مع خرق عاداته هو دجال. لكن خرق العادات للأنبياء يكون فيه تحدي، يعني سواء كرامة أولياء أو معجزات سحرة أو كهنة، لكن الأنبياء تسمى معجزة ميب كرامة، معجزة فيه تحدي. ولذلك سحرة موسى معهم خرق عادات، يلقون حبالهم عصية وتركض في الميدان لأن الشياطين تخيل، لكن عصا موسى لا تحدي، ولذلك ألقي السحرة ساجدين. كل علومهم وسحرهم وتخيلهم هذا ما ينطبق عليه، عصا وتحولت ثعبان وفتح فاه وأكل كل في الميدان، كما تفعل الحجج هذه بالعصي والحبال اللي يلقيها علماء السوء. إذا كان الواحد معه حجة قاهرة تكون مثل عصا موسى، تلقف ما يأفكون. صالح عليه السلام قالوا له الجبل هذا نبغى يطلع من وسط الجبل ناقة، هذه ما يمكن تفعلها السحرة ولا أي شيء. تمخض الجبل انتفخ كأنه حامل، ثم انصدع خرجت ناقة وحوارها من وسط الجبل، ثم عذبوا لأنهم عاد ما آمنوا بعد هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني من ضمن خرق العادات له انشقاق القمر، اقتربت الساعة وشق القمر. جبل أبي قبيس هذا اللي عليه القصور الملكية، فلقة من القمر راحت يمين وفرقة راحت يسار، هذه ما يمكن تفعلها أي شخص آخر غير نبي بتوفيق الله له. قالوا يمكن سحرنا، اسألوا المسافرين، اسألوا اللي خارج مكة، اسألوا الناس، كل الناس شهدوا أن تلك الليلة رأوا القمر انفلق فلقتين. عيسى عليه السلام يحيي الموتى، يلا جيب لي عاد أي أكبر ساحر في الدنيا يحيي الموتى، الأكمه اللي أصلا ما له أجهزة في عينه، الأكمه مو بالأعمى، اللي أصلا ما له لا شبكية ولا قرنية ولا شيء، مولود وما عنده جهاز للنظر، يبرئ الأكمة. البرص الآن كل الطب على تقدمه ما يبرئ البرص، البرص غير البهاق وغير الصدفية، البرص الحقيقي ما يبرئه الطب. عيسى يبرئ الطب، ينفخ من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه يكون طير بإذن الله. إذن فيه شيء في معجزات الأنبياء مخالف حتى لأي خرق العادة. لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يتفجر الماء بين أصابعه، يكون هذه عيون وأنهار يشربون منها 1400، يقول لو كنا 100,000 لكفانا، ويؤتى بصحن بهذا الحجم ويكفي أهل الأحزاب كلهم، أهل الخندق كلهم، يبرك عليه. فإذا هذه معجزات. الخامس نسبه وخلقته وخاتم نبوته صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا سبحان الله، الآن النسب، قال إن الله عز وجل اعتنى بالنبي عليه الصلاة والسلام من إبراهيم، من إبراهيم كلما افترق الناس فرقتين صار النبي صلى الله عليه وسلم في خير الفرقتين، اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم فصار النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء إسماعيل، ثم إسماعيل صار الأولاد مضر وربيع وصار كذا ومدركة وطابخة والياس والناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق دائما، كل من فرق فرقة يكون في الفرقة الخير من حيث الأجناس، إلين جاء كنانة فكان في كنانة، إلين انفرقت كنانة فكان في قريش، إلين اختلفت قريش قبائل فكان في بني هاشم، إلين تفرق بني هاشم فكان في عبد المطلب، فهو خيار من خيار. هذا الاعتناء بالسلسلة النبوية اعتناء قد هيئوك لأمر قد فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هو فطن عليه الصلاة والسلام، النسب هذا من دلائل النبوة. بعدين محفوظ، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه حفظت حتى من سفاح الجاهلية، يوم كان الناس جاهلية جهلة همج رعاع، والسفاح عندهم كما قال بعض الأشعار لا أحفظ الآن، واحد يمدح نفسه يقول إني أحفظ زوجتي عن العهار، يوم بعض الناس ما ينتبه، ما كان فيه سفاح، ولد من نكاح صحيح حسب أنكحتهم هم عليه الصلاة والسلام. إذن هو معتناب. الأمر الآخر خلقته، لما أخذنا في بني في طبقات بن سعد، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، كل جزء من جسمه على أحسن ما يكون رجال. هذا التصوير لأنه يهيئ لأمر، لأن الأعداء بيدققون فيه، لو أي شيء فيه عيروه به. فكان عليه الصلاة والسلام في طوله، في عرضه، في عينيه، في فمه، في أعضائه، في كل جسمه عليه الصلاة والسلام في غاية أحسن ما يكون الرجال. ثم عاد التاج فوق ذلك خاتم النبوة بين كتفيه، لما شق الملائكة ظهره وبطنه وأخرجوا قلبه وغسلوه ورجعوه وخاطوه وختموا بالتاج، خاتم النبوة كان بين كتفيه. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يحل الإزرار إذا جاءت الوفود ويوسع الإزرار لكي يأتون وينظرون في الخاتم. هذه كلها معجزات سبحان الله العظيم، وهذه كلها دلائل. قال وهو كبيضة الحمامة بين كتفيه، وهذا الاختيار لنسبه والتصوير لخلقته قبل أن يبعث أعظم دليل على نبوته وأعظم حفظ لها من طعن الطاعنين ولمز اللامزين. السادس خلقه صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته، الصدق والأمانة من الخلق، لكن من تأمل الكمال التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خلق من الأخلاق مطلقا أيقن أن هذا لا يؤتاه إلا نبي يهيئ لأعباء عظيمة. بعض الناس حياته كلها مثلا شايل أعباء أسرته، بعضهم أرفع شوي شايل أعباء العائلة، هذا فقير وهذا مديون وهذا يراجع له وهذا يتوسط له وهذا، يعني أعباء ثقيلة يعتبرها ثقيلة، بعضهم أعلى شوي شايل أعباء العشيرة منتبه لهم كلهم أراملهم ويتامهم ومحتاجينهم وشبابهم اللي ما توظفوا، بعض الناس شايل أعباء القبيلة شيخ قبيلة وحامل أعباء القبيلة كلها، وبعضهم أعباء تجارته وبعضهم أعباء مزرعته وبعضهم أعباء دكانه، كل أحد حسب همته، وبعضهم أعباء الدولة. لكن أثقل الناس عبء اللي يحمل أعباء الملة، اللي يقوم أمام الناس هذه كلها ويرد عن أهواها عن أهوائها، والعلماء اللي زينوا لهم والناس والشيء اللي استقر في الناس، الملة ترى أعباءها ثقيلة جدا، ولذلك ثقيلة ثقيلة صحيح. يعني شفتوا الآن أي واحد يقوم بدولة مثل عبد العزيز ولا غيره، شفتوا الأعباء اللي فعلها عبد العزيز 50 سنة أعباء مرة ينتقضون هذا ولا عليه، ومرة تقوم القبيلة هذه تحاربه، ومرة ما عنده فلوس، والجيش والدول والعالم والشعوب والناس والقوات، يعني شيء خيال. 50 سنة ترى هذه ما تجي قطرة في أعباء النبوة وأعباء الملة، يعني ثقيلة هذه. أنت تخيل أنك تقوم قدام الناس هذه كلها بتردع، يعني مثل ما قلت لكم قطار ضخم جدا طلع من السكة، تبي تشيل القطار لوحدك ومن معك وترجع على السكة، وبعدين الناس ما يخلونك تشيل القطار، ترى لو تاركينك يتفرجون لا يرمونك، كلها اتركه كذا زين. إذن كان الله يهيئ اللي يحمل أعباء الملة أخلاق معينة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم تفكر في أخلاقه، ونحن قرأنا الآن أكثر كتب السنة، والله إنك تقول لا إله إلا الله ماذا ما يكون إلا نبي، إنك على خلق عظيم، تمام الإحاطة بكل من حوله وما يشذ عن أحد، يتفقد أهل الصفة 80 كل يوم، يتفقد غداهم وعشاهم، يتفقد أصحابه بالمئات، وإذا جاء هدية ما ينسى أحد، يتفقد زوجاته، يتفقد بناته، يتفقد الأعداء، يركز على هذا ويركز على هذا ويركز على هذا، ويقرأهم القرآن ويجاهد ويخرج في السرايا ويتعبد خمس، يصلي في الليل 5 ساعات متواصلة، شيء كل ما تفكر فيه ما يطيق له نبي مهيئ. بعدين حلم واسع يعني بحر، بعدين كرم واسع كما قال الأعرابي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، شجاعة منقطعة النظير، هذا حتى عقلاء الناس يقولون هذا الكمال في كل خلق. يمكن واحد تلقى شجاع، يعني مثلا الآن إذا قلت الشجاعة يبرز لك مثل خالد، إذا قلت مثلا الكرم يبرز لك مثلا فلان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تأتي باب هو الغاية، هذا ما يكون إلا النبي، وخاصة الصدق والأمانة. انتبهوا ترى هذه أحوج ما يحتاجها، تحتاجها النبوة ووراثة النبوة. اللي منكم يريد أن يكون وريث نبي، أعظم المؤهلات أن تفهم العلم وينجم فيك العلم الصدق والأمانة، تكون صادق مع ربك، مع نفسك، في نيتك، في حالك، في خلوتك، في جلوتك، ما عندك أي هسة في الصدق سيكون نقص في نصيبك، تكون وجهك واحد وعزمك صادق في همتك. الشيء الثاني الأمانة، تكون أمين حتى في أمورك العادية، أمين جد أمين. ولذلك سبحان الله الصفتين هذه بالذات ومعها التواضع، فإذا كان الشخص صادق وأمين ومتواضع والله إنه وراث النبوة أسرع إلى قلبه من السير إلى منحدره، إن هذا فعلا وريث نبي، صادق وأمين ومتواضع للحق ومتواضع للخلق، يكون الخير إلى قلبه أسرع من السيل في المنحدر. النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهلية، الجهلة كان يسمونه الصادق الأمين، طيب هذا هو ما تريد الرسالة بالضبط، الرسالة ماذا تريد؟ تريد صادق أمين، صادق لا يكذب أبدا، وأمين لا يخون أبدا. إذا كان 40 سنة تشهدون لأنه صادق أمين بعد ما شاب أو بعد ما بلغ شده بيكذب على رب العالمين، الحين هو وهذا اللي قاله أبو بكر، هو الآن يستحرم أن يكذب عليك أو يخونك، يخون الأمانة سبحان الله ويكذب على رب العالمين، هذا ما يمكن، أي عاقل كل هذا ما يمكن. وهذان الخلقان أجمع الخلق على اتصافه بها قبل بعثته، حتى لم يكونوا يسمونه إلا الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ولا يدعيه، والنبوة بالذات لا ينالها إلا أصدق الصادقين، ولا يدعيه إلا أكذب الكاذبين، ولا يخفى ذلك على أجهل الجاهلين. أي واحد يدعي النبوة متنبي هذا أكذب واحد في الدنيا، مثل مسيلم هذا أكذب واحد في الدنيا اللي يطمر كذا ويقول أنا نبي، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل، هذا عاد مجرم كبير جدا، وإنك لعلى خلق عظيم. الدليل السابع، نحفظ السبعة هذه، سيرته في الجاهلية وفي الإسلام. أما في الجاهلية فالآية في حفظه 40 سنة لم تحفظ عليه هنا ولا كشف عورة ولا زلة ولا صبوة، مع عيشه في بحر الظلمات عليه الصلاة والسلام، الناس مستحلين كل شيء 40 سنة، لأن الآن الأعداء لما قابلهم يروحون ينبشون تاريخك، أول شيء بيشوفون خلقتك، يقول يمكن أعرج يمكن أعور يمكن كذا، أساس نعيره، يشوفون نسبك، يمكن فيه قدح، في شيء، في هذا ملصق في القوم، في سفاح في النسب، في شيء، ما لقوا شيء، يشوفون أخلاقك كامل، يشوفون، يبحثون عن كل شيء، يروحون ينبشون تاريخك، الآن إذا عارضتهم في أهوائهم يروحون يدورون تاريخك. ولذلك الله إيش قال؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، طهر سمعتك تاريخ. راحوا القريش نبشوا تاريخه كله، وجدوه أصفى من 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 عين الديك، أصفى من ماء المطر. يفكرون فيه يتيم، واليتيم ما في أحد يراقبه، وصغير، وفي مكة، وكان فيه دور خاصة في مكة عليها الرايات اللي يريد الزنا يأتي. ويعجب ربك للشاب ليس له صبوة، رب العالمين يعجب من شاب ليس له صبوة ولا صبوة، بل كانوا إذا يشتغلون يمشون عراه، ولا مرة رأوا عورته عليه الصلاة والسلام. في مرة قال العباس يوم كانوا يبنون الكعبة كان يضعون الثياب، يأخذ ثيابه كله يضعها على عاتقه ويحمل الحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم الحجارة لبناء الكعبة ولكن على جلده. فقال عباس اصنع مثل قومك، ضع إزارك على عاتقك يقيك من الحجر. فلما أراد أن يحل إزاره خر مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام، هذا في الجاهلية، خر مغشيا عليه ثم أفاق وقال لا أفعل هذا. إذن حتى العورة ما رأوا من عورة، ولا هنة ولا كذبة ولا صبوة ولا شيء في الجاهلية. من اللي حفظه؟ من اللي حافظه كذا؟ آية كبرى هذه، اللي حفظه هو اللي هيئ أهلي أمر عظيم. كذلك في الإسلام، في الإسلام أعجب وأعجب، سيرته مطابقة تماما لسيرة الأنبياء قبله. ولذلك قلنا في سورة هود لو تشيل اسم نوح وتضع محمد تجد التفاصيل هي نفس، تشيل اسم هود وتضع محمد نفس، نفس الأحداث نفس التفاصيل، غير المكان والزمان والأسماء تجيك نفس التفاصيل. بعدين مثل ما سيقول الآن هرقل يبدأ ضعيف ثم يمكن، والناس يأتون الواحد تلو الواحد، آيات. إذن سيرة متطابقة، اليهود ذهبوا يسوون مقارنات بينه وبين الأنبياء قبله وجدوها مطابقة، هذه آيات. أيها الأخوة، العرى السبعة هذه ترى محتاجين والله إليها، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل أولها قال ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك. وأما في الإسلام فتطابقت سيرته مع سيرة الأنبياء قبله تماما في ألف ساق. إن ربك لذو مغفرة ذو عقاب أليم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل بالذي رأى من شأن الوحي قال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني يكون حيا حين يخرجك قومك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به قط إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه أحمد البخاري. إذن حتى ورقة قال سيخرجك قومك، لماذا؟ لأن إذا كان على سيرة الأنبياء قبله واحد النظام واحد. ولذلك أنت الآن سوي اختبار نفسك، يعني مثلا تعال أي واحد من الأنبياء وشل اسمه وضع اسم داعية من الدعاء، إذا في اختلافات كثيرة يدري أن الاختلاف مو في النبي في الداعية هذا، شل اسم أي نبي وضع داعية تجد فروقات كبيرة جدا في هذا. الله عز وجل ذكر عن الرسل قال وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو نتعودن في ملتنا، اللي ما يقال لهذا الكلام ما ليس على طريقته. فلذلك ورقة مباشرة قال يا ليتني جذع إذ يخرجك قومك مثلك مثل قبلك ومثل اللي بعدك أيضا، بعد ما ختمت النبوة اللي يسير على منهاج النبوة سيقال له نفس الكلام. الآن في حديث عجيب، وهذا هرقل، هرقل هذا عالم وملك، عالم عالم يقرأ الكتب وبحر وراسخ، عنده رسوخ عظيم وملك، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه يدعو للإسلام. يقول أبو سفيان بن حرب يحدث عبد الله بن عباس مباشرة، يحدث ابن عباس مباشرة، وابن عباس حدث أخص أصحابه عبيد الله الهذلي، والهذلي حدث أخص أصحابه وهو الزهري، والناس نقلوها من الزهري. قال أبو سفيان بن حرب يحدث ابن عباس إن هرقل أرسل إليه في ركبه من قريش وكان تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش اللي هي صلح الحديبية، فأتوه وهو بإيليا، إيليا اللي هي الآن القدس بيت المقدس وهي عاصمة ملكه، وكان لا إيليا كان يذهب لها، عاصمة ملكه كانت في دمشق وفي القسطنطينية، لكن هو كان ناذر النذر إذا انتصر على الفرس أن يمشي مشي إلى إيليا، فمشى على قدميه من عاصمته إلى إيليا إلى بيت المقدس نذر عليه، لأن الله نصر على الفرس كما قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فجاءه الكتاب وهو في دمشق، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه جاب المترجم وقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. يقول عاد في الرواية الأخرى ولم يكن أحد من بني عبد مناف غيري، لأنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الخامس، هو بن عبد شمس والنبي صلى الله عليه وسلم بن هاشم بن عبد مناف. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل يعني النبي، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان لابن عباس فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه هذا أيضا مصحف. شوف إن العاقل وصاحب المروءة يستحي من الكذب. أبو سفيان كان مشرك لكن استحى، يمسكون عليه كذبة. بعض الناس اليوم يمسكون عليه عشرات وما يستحي يضحك. هذا كان مشرك ويقول لولا الحياء أن يسجلون علي، حتى يمكن ما يعلمون هرقل، يمكن القرشيين هذولا ما يعلمون هرقل أنه كذب، يعني كلهم مشركين لكن يسجلون على أبي سفيان. كل ما جاء موقف قالوا تذكر يوم تكذب ذيك الكذبة، فهي عيب بالنسبة للي عنده مروءة، الكذب عيب. قال ثم كان أول ما سألني عنه، انتبهوا الآن هذه أسئلة رجل عالم عميق قارئ الكتب، يبي يتأكد إن هذا الكتاب هو جاي كتاب وكان الكتاب عنده، وسيقرأ في آخر الحديث في كتاب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أسلب تسلم، والكتاب موجود عنده، والكتاب الآن إن هذا في نبي، وهرقل يقول أنا كنت أدري أن سيخرج نبي هذه الأيام بس ما كنت أظن فيكم، آخر واحد أتوقع أنه يخرج فيهم النبي العرب، يعني كانوا في ذيل القافلة مثل ما يقول الآن. فقال انتبهوا الأسئلة، السؤال الأول كيف نسبه فيكم؟ وترى هو الآن بيّن لماذا سأل. قلت هو فينا ذو نسب، إذن ما بعث نبي إلا في ثروة من قومه حتى لا يجدوا مطعن عليه وحتى يكون معه رهط يدفعون عنه. قال السؤال الثاني هل قال هذا القول منكم أحد قبله قط؟ قلت لا. في واحد ادعاها؟ في إسماعيل ادعاها من بني إسماعيل ادعى النبوة قبله؟ لا. هذا الجواب. ثلاثة هل كان من آبائه ملك؟ الجواب لا. أربعة أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم اللي بادر إليه؟ الناس اللي في ترتيبات قائمة لمصلحتهم صاروا هم الوجوه وعندهم الثروة وعندهم القيادة وعندهم كل الترتيبات هذه ما يبون يتغير، خلاص أي شيء جديد بيغير الترتيب هذا، ولا ناس ما عندهم ترتيبات يخافون عليها ولذلك ما عندهم هوى مضاد؟ الجواب بل ضعفاءهم. السؤال اللي بعده أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. بعدين فيه ملحظ أيضا، الرسل ترى ما تأتيهم أمواج بشرية ما تأتي، أول شيء أن الهوى مخالف، والشيء الثاني أنهم الرسل ما تتابع الناس في أهوائها، يأتي من الواحد تلو الواحد، نفس هرقل قاله يأتي من الواحد تلو الواحد، واحد واحد واحد. وهذا مهم جدا، بعض الناس يحب الكثرة ويحرص على الكثرة. وأنا ذكرت مرة لكم مثل اللي يأخذ مثلا لقمة أرز لقمة كاملة فيها مئات الحبات من الرز ويغمسها في زيت ولا في لبن، سيكون اللبن أصاب الحبات الخارجية بس والداخل ما جاء شيء. وما إذا أخذت قطعة من الخبز وغمستها في الزيت بتشرب كلها. إذا جاك الواحد بيأخذ حقه كامل من التزكية، بينظف، بعدين هذا يسوى له ألف، والواحد اللي بعده والواحد اللي بعده والواحد اللي بعده، هذولا هم اللي تقوم عليهم الملة. بعدين تأتيك أمواج بشرية، بعدين جاءوا في حجة الوداع 100,000 وبعد 3 شهور طلعوا، وبعدين رجعوا الأمواج البشرية هذه تحرك كذا، هذه لا تحرص عليها. ولذلك لما هربوا يوم حنين ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم الطلقاء، ولا نادى أصحاب الشجرة الواحد تلو الواحد، هذول اللي أخذوا حقهم من التزكية وأصحاب سورة البقرة. فالدعوات الآن اللي مخالفة تجدهم أمواج، دعوة الإخوان مثلا في مذكرات زعيمهم هذا يقول والله كنا 1,000,000 أول مطاردة من عبد الناصر ما بقي معنا أحد، هو يستغرب ويسب الناس، لا تسب، ماذا هو النتيجة الطبيعية؟ جوك بالهواء وراحوا بالهواء، وأنت تريد تكثيرهم يوم جاء مطاردات وقتل وسجن بيتركونك مو بجالسين معك. فإذا هو قال يزيدون واحد واحد واحد. النبي صلى الله عليه وسلم هاجرهم قليل، اللي هاجروا معه قليل بعد 13 سنة قليل، لكن واحدهم عن 1000. قال طيب هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هذا الواحد تلو الواحد اللي أخذ حقه من التزكية، هل يرجع؟ ما يرجع. قال لا. طيب هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. 40 سنة ولا كذبة، لا صغيرة ولا كبيرة ولا مزحة ولا شيء، 40 سنة ما يمكن. هل يغدر؟ أسئلة دقيقة جدا، لأن هذا رجل عنده علم. قال لا، قاتلنا في بدر وفي أحد ولا ما يغدر. قال ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يقول أبو سفيان ما قدرت أدخل ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة. طيب وهذا يدلك الآن أن الجهاد المعاصر بعيد جدا عن جهاد الأنبياء، لأنه قائم على الغدر. كل الجهاد المعاصر اليوم قائم على الغدر، غدر العهود، غدر جوازات السفر، غدر المعاهدين، غدر بالصبيان، غدر بالنساء، غدر. لو تشيل الغدر من الجهاد المعاصر ما عاد في جهاد، كل قائم على الغدر. إذن هذولا ليسوا على طريقة الرسل، طريقة عصابات المافيا باسم الجهاد. طيب قال هل قاتلتموه؟ لو كان هوى ولا دولة ولا شيء. قال نعم. طيب كيف قتالكم وإياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، لأن الله يزكي بالهزيمة كما يزكي بالنصر، بل أحيانا التزكية بالانكسار أعمق من التزكية بالانتصار. سبحان الله، حتى في حياتك الشخصية الفشل أحيانا أو الحاجات المؤلمة أعمق في تزكيتك من النجاح. إذا كنت رجل يعني كذا واثق من ربك، واثق، الانكسار أقوى من ولذلك أحد أقوى من غيرها. الحرب سجال، ولكن أيضا ما يكون فشل دائم، لا كذا وكذا. قال ماذا يأمركم؟ الحديث هذا جاء بكل شيء. قال يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. سبحان الله، هذا مشرك الآن رضي الله عنه أسلم بعد ذلك ويأتي بالكلام على وجهه. هذه دعوته، هذا برنامجه اللي يأمر به: الصلاة، الزكاة، الصدق، العفاف، الصلة، التوحيد. طيب قال فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. إذن هو الآن بيسوي مقارنات وبيخرج العلم اللي عنده. سألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. سألتك هل كان في آبائه ملك قلت لا، لو كان في آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. هذا عاقل، ما يمكن يكذب، هو عاقل لكن في الأخير أدرك الهوى. فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوهم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. كسرى قيصر في وقته أكبر من أمريكا الآن، وكبرون يعني نصف العالم ماسكه هو، نصف الثاني ماسك الكسرى. يقول شفت هذا اللي أنتم تحاربون الآن، ما تحت قدمي هاتين سيملكها عليه الصلاة والسلام. وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. يقول قيصر وكنت عنده لغسلت عن قدميه عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لأبو سفيان مش حصل له لما خرج؟ قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يخاف ملك بني الأصفر؟ قال: فما زلت ذليلا بعدها حتى ساق الله إلي الإسلام ودخل في قلبي. عرفت أن الأمر الكف الآن معادي بمعنى من أول نظن أنه كذا وكذا ملك بني الأصفر يخافه. وأما ملك بني الأصفر فقد أدركته الشقاوة، نعوذ بالله، الهوى، باع واشترى في لحظة وخسر، أغلق الأبواب وعنده العظماء الدولة وقال لهم: يا قوم، هذا النبي هو اللي عندكم في الكتب، هو اللي تنتظرونه، أطيعوني، اجعلوها فيه هذه المرة، والله لئن اتبعناه سنبقى على ملكنا هذا وسنزداد عزة معه، وإن عصيناه يقول والله ما ردوا عليه إلا أنهم حاصوا حيصة الحمر وابتدروا الأبواب. العظم هذا يخرجون على الغوغة ويسوون انقلاب عليه، ما ردوا عليه، ابتدروا الأبواب، فإذا هو قد أغلق الأبواب فقال: ردوهم علي. في لحظة كذا باع واشترى، أعوذ بالله من الخذلان، خذل. فقال: إنما أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم، فقد عرفت الآن أنكم صلبين في الدين، ولا أنا لا أريد اتباعه ولا شيء. فرضوا عنه ورضي عنهم، وبقي أيام قليلة ومات على الكفر، وجاء عمر رضي عنه وأخذ ما تحت قدميه وانتهى كل شيء، حتى البيع والمشترى خسران كله، سبحان الله العظيم. الدنيا كلها قرار، قرار كذا تتخذه في لحظة معينة بتوفيق الله يغير مجرى الأحداث كلها. لقد جاءنا بالصدق أحمد والتقى، رسول من الرحمن سبع دلائله، كتاب من الله العزيز وسيرة إذا تليت أصغت إليها عواذله، وخلقته يا للعجائب آية، وصاياه لو تتلى يرى النور سائله، وأخلاقه السمحاء بالفضل طيبت خواطر أعداء تظل تقاتله، وآياته قضت مضاجع قومه لعجز وأقوال الشهود رواحله. هذه آيات السبع. اللي بعدها وهي المذكرة الجديدة، بعد ما فرغنا من كلمة التقوى بجزئيها وأدلتها ويعني أشياء كثيرة تتعلق بها، وأنا أمركم أيها الإخوة وأنصحكم وأنصح نفسي، هذا الكتاب ليس متنا يشرح، هذا الكتاب ما في إلا آية ولا أثر ولا حديث، هذا الكتاب ليس متنا يشرح وأتقنته ولا ما أتقنته، هذا الكتاب هو حياتك، هو مصيرك، تقرأه لين تموت، تقرأ الآيات، تقرأ كلمة التقوى، ما الذي يعززها، ما الذي يضعفها، ما الذي يخرج منها، ما أدلتها، ما اليقين فيها، تقرأ وتوصي به أولادك وأولاد أولادك، لأن هذا مو متن فقهي يشرح أنت الموضوع، هذا أصل الملة، كلمة التقوى من أولها إلى آخرها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك بقي درس، بقي درسين، بقي سنة، بقي سنتين، مت مت اللي بعدك، انتبه لهذا الأمر، أكل كلمة التقوى. الآن لو أتيت بها بالمنفيات السبع للجزء الأول، والمنفيات السبع للجزء الثاني، والمثبتات السبع للجميع، والأدلة الآيات السبع للجزء الأول والآيات السبع للجزء الثاني وهو محمد رسول الله، وأتيت بها من كل وجه وكررتها، تغير حياتك، لا إله إلا الله، ما عاد تقولها مثل الأول كلمة كما يقول الناس، لا والله، والله كل ما تعمق فيها وتوقن تتغير حياتك بالكلية، تجد طعمها حتى في حلقك، ممكن تهاجر لأجلها، ممكن تبيع الدنيا لأجلها، ممكن تبيع جماعتك وربعك إذا خالفوك لأجلها، ممكن تبيع نفسك اللي بين جنبيك كنت تجاهد لأجلها، تغير حياتك كلها. وإذا كنت كذلك فإن الله شكور. هذه الكلمة كشجرة طيبة، أصلها ثابت، بعدين كل ماله يذهب في الأرض كذا، وفرعها في السماء، كل ماله يذهب في السماء طولا، والأعجب من ذلك تؤتي أكلها كل حين، قد شفتوا ثمرة كل حين، كل أكل له موسم، كل أكل له موسم، إلا هذه كلمة التقوى، أكلها كل حين، في لسانك، في قلبك، في روحك، في نفسك، في عزمك، في جسدك، في ولدك، في مالك، في فهمك، في كل شيء، تؤتي أكلها كل حين. فأنت تسأل لماذا كل حين؟ ما بعد شفنا شجرة ثمراتها كل حين؟ لأنها بإذن ربها. من اللي يرعاها في قلبك؟ من اللي يسقيها؟ من اللي يمدها؟ رب العالمين. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. الكلمة هذه لها أكل. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. والحسنة هي هذه الكلمة، وتقدم من إجماع الصحابة أن المراد هنا، فمن جاء بها على وجهها رزقه الله خيرا عظيما منها، أي بسببها خير يخرج منها. المن هنا قد تكون بالسبب وقد يكون منها، سبحان الله. فله خير منها، ليس يعني أفضل منها، لا، فله خير منها يخرج منها وبأسبابها. الله، من جاء بالحسنة فله خير منها، ويعرف هذا من عرفه. بعدين بعدها ما تستغرب، تقرأ قصص اللي هاجروا ما تستغرب، تقرأ قصص اللي جاهدوا، تقرأ المشرك ذاك يوم شاف عامر بن فهيرة يطعنه بالرمح ويقول فزت ورب الكعبة، يتعجب يقول وش فاز هذا، حين طعنت أنا وسال دمه وخسر أهله وخسر حياته كلها ويقول فزت، وش فاز هذا؟ فاز، لأن خلاص هذا متغير. ترى هذه الكلمة سبحان الله تنشئك خلقا آخر، تهدم كل البنيان السابق وتطلع خلق آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الصحابة يوم قال هرقل يأتي الواحد تلو الواحد، لأنهم يأخذونها كذا يتفكرون فيها وفي أدلتها، مو بيعني خلاص أنا فهمتي والله فهمت وقرأ كذا قراءة سطحية ورمى المذكرة ولا رمى الكتاب ولا رمى القرآن بعد وقال أنا فاهم، هذا ما أعطاه وجهه. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون والشهداء. يعني هذه الآية قد يكون الوقف على الصديقين والمبتدأ والشهداء عند ربه، وتصلح: والذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فمن حقق التوحيد فهو الصديق وهو الشهيد. وقال بعدها: والذين كفروا أولئك هم الصديقون، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فمن حقق التوحيد فهو الصديق صديق وهو الشهيد. واللي بعدها: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. أي آيات؟ السبع كلها، أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى. وهذه الكلمة تورث أعمق تزكية وأجملها. قال تعالى: ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم. فأراد الله أن يفطن قلبك لما أراد منه من التوحيد المتولد من إجلال الله وتعظيمه ورهبته، لأنه هو يتوفى الأنفس. هذا ذكر الشيخ محمد في أحد الحالات الثمان. يعني لماذا قال أعبد الله وبعدين قال الذي يتوفاكم؟ ما المناسبة في قوله الذي يتوفاكم هنا؟ أراد أن تفطن إلى أن التوحيد اللي ينفعك التوحيد المتولد من إجلال الله، من تعظيمه، من رهبته، من خوفه، من جلاله، لأنه يتوفاك، لأن المرجع إليه، لأنك ستعود إليه، لأن المصير إليه. وقال في حديث العباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فمن رضي ذاق طعم الأكل، ذاق طعم الإيمان من رضي. هنا عبر بالذوق، والذوق تراه أخص الحواس الخمس، أن تذوق. والله إن أهل التوحيد وأهل هذه الكلمة إن يذوق ذوقا، يذوق وش معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل يقاتل من أجلها ويضحك، ويهاجر من أجلها ويترك أهله وجماعته ووطنه ويضحك، لأنه ذاق طعم الإيمان. وقال في حديث أنس، عبر بشيء آخر وهو الوجد. الصوفية سرقوا المصطلحات هذه، وعندهم حال اسمه الذوق وحال اسمه الوجد وحال اسمه السكر وحال اسمه الاصطلام وحال اسمه هذه كلها خرافات، الشيطان يضحك عليهم. التزكية العميقة ليست عند الأشعرية ولا عند الصوفية ولا عند الرافضية ولا عند المرجية ولا عند أي أحد. التزكية العميقة عند أهل التوحيد الخالص. هم الآن يصورون أهل التوحيد أنهم جفاة وأنهم يقتلون الناس وأنهم يكفرون الناس. والله إن أهل التوحيد أنهم أزكى خلق الله. إذا كان المشركون نجس فالموحدون طهر، طهر خالص. لكن وين أهل التوحيد الخلص؟ نحن نغفل عن هذا الجانب. التزكية، تزكية العميقة، لا إله إلا الله، هذه لا إله إلا الله هذه تحرق في قلبك الميل للناس والدنيا والأخلاق الفاسدة والأعمال الفاسدة والأقوال الفاسدة. ولذلك هي مثل ما تقدم تفرح بها في مواطن كثيرة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم، فهي تختل. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كل من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. لما كان الكلمة هذه شجرة لها ثمرة، والثمرة لها حلاوة، أكل أكل لحلاوة، والله يجد هذا. ما هي الثلاث؟ الثلاث كلها من لوازم تحقيق الكلمة. الأولى من الثلاث أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والله لو كان موحد يحب موحد ما بينهم نسب ولا توافق طبع، يعني مو بالسبب توافق طبع ولا وطن ولا شيء، يحب حب لله ويواسيه بنفسه وماله والله يجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من الأنداد الثمانية، قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذا سيجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. وأن يكره أن يعود في الكفر أو في دار الكفر أو في مخالطة المشركين والسكنة معهم أو في أفكار المشركين أو عدم تكفير المشركين، يكره أن يعود في ما كان فيه، كما يكره أن يلقى في النار، بل لو خير أن يلقى في النار يقول ألقى في النار ولا أعود إلى هذا الأمر. إذا كانت الثلاث هذه موجودة سيجد حلاوة الإيمان التي لا يعدلها شيء. سنذكر سبع من الأكل والثمرات الطيبة غدا إن شاء الله للا إله إلا الله، وسبع لمحمد رسول الله، ونذكر الأبواب السبعة التي تخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونذكر الموانع أيضا السبعة المدعاة، وكلها إن شاء الله إن تيسر ولا. لكن أوصيكم مرة أخرى وثالثة، حرفا بحرف، آية بآية، حديث بحديث، أثر بأثر، هذا ليس هذا كله ما في يعني شيء بشري. قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة، ارجع إليه وقس على نفسك وحاول أنك تهتك الحجب هذه وتنطلق في لا إله إلا الله محمد رسول الله. ترى الحجاب سبب الران، ومن الران البعد عن التوحيد. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ يوم الران لمحجوبون. والحجاب عن الله أشد العذاب. في أحد الإخوة صنع لكم طعام بعد الصلاة مباشرة في البيت عندي، ويحب أن تحضره اللي ما عنده موعد ولا عنده ارتباط. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على هذه الكلمة ويميتنا عليها ويزيدنا فيها يقين وتوفيق وفقه، وأن يجعلنا إن شاء الله ممن هاجر لأجلها وجاهد لأجلها وفارق القريب والبعيد لأجلها وتعلم لأجلها وعلم لأجلها وتعبد لأجلها، فإنها لأجلها خلقت السماوات والأرض. نسأل الله أن يزيد نصيبنا منها كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية، وأن يجعلنا من خاصة أوليائه الذين يتفضل عليهم رب العالمين ويفقهم ويعينهم، وأن يهدي ضال المسلمين قاطبة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.